الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم تقبل منا رمضان اللهم تقبل منا رمضان اللهم تقبل منا رمضان أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة تقبل صيامنا تقبل قيامنا تقبل صلاتنا اللهم شفع فينا الصيام والقرآن وأدخلنا الجنة من باب الريان واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء ومع الوقفة الثلاثين من وقفاتنا الإيمانية مع السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. عنوان هذه الوقفة الشمائل المحمدية. فبعد أن فرغنا من الحديث عن مرض النبي الأمين وعن وفاة النبي الأمين صلى الله عليه وآله بعد أن أتم الله على يديه النعمة وأكمل الدين، مات النبي الأمين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فبعد أن فرغنا من وقفاتنا الإيمانية مع السيرة النبوية كان لابد من تتمة هذه الوقفات ببيان بعض شمائل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فتعالوا بنا إخوتاه نعيشها لحظات طيبات مع شمائل وفضائل نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. معلوم أن الشمائل تنقسم إلى قسمين، هناك شمائل جبلية خلق بها الإنسان، وهناك شمائل شرعية مكتسبة من الشرع وهي التي يحمد بها وعليها الإنسان. إذا نظرنا إلى حبيبنا ونبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم رأينا أن الكمال البشرية تجسد في النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن ذهبت ترى شمائله الجبلية رأيت الكمال البشري تجسد في شمائل النبي الجبلية، ومعنى الجبلية التي فطر عليها وخلق عليها النبي، مثل جمال الصورة. إذا ذهبت تنظر إلى جمال صورة نبيك لرأيت أن الله تعالى أعطى النبي الأمين كمال الصورة فأعطاه الجمال كله صلى الله عليه وآله وسلم، لدرجة أن الواصفين من صحابة النبي الأمين عندما أرادوا أن يصفوا لنا صورة النبي عجزت الكلمات عن وصف النبي الأمين، لدرجة أن أحد الصحابة يقول: وقفت يوما في ليلة أضحيان. ومعنى ليلة أضحيان أي الليلة التي يكون فيها القمر بدرا مستديرا مكتملا. يقول: وقفت بجوار النبي في ليلة أضحيان فأخذت أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله، فوجه رسول الله عندي أفضل من القمر وأجمل. يعني مش قادر يوصف الجمال، شوف ينظر للقمر في ليلة البدر وهو مكتمل وينظر إلى وجه النبي، وجه النبي عنده أجمل من القمر في ليلة الأضحية. بل وقال أحد الواصفين: ما رأيت مثل النبي لا قبله ولا بعده، أي لم يرى مثل جمال النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. أعطاه الله تعالى الجمال كله، هذا بالنسبة لجمال الصورة صلوات ربي وتسليماته عليه. جمال القلب، جمال الأعضاء، الكمال البشري تجسد في شمائله صلى الله عليه وسلم. جمال النسب، ولدت من نكاح لا من سفاح، فهو من أسرة عريقة ومن قبيلة لها منزلة، وخلق صلى الله عليه وسلم في هذه القبائل الطاهرة، فجاء من نكاح ولم يأتي من سفاح. فإن تحدثت عن شمائله المكتسبة يكفيك أن تقرأ قول ربك عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وكأن الأخلاق بساط امتد على الأرض وارتفع فوقه النبي محمد، فلا نقول إن نبينا صاحب خلق عظيم، بل نقول إن نبينا على خلق عظيم، أي ارتفع فوق الخلق العظيم. فالخلق العظيم أمر، وأخلاق النبي أمر آخر. ارتفعت أخلاق النبي على الخلق العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. وإليكم مقتطفات من تلك الأخلاق الكريمة التي اكتسبها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بفضل التربية والرعاية الإلهية للنبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. من هذه المكارم الصدق والأمانة. كلكم يعلم أن الجاهلية قبل بعثة النبي محمد لقبت النبي بالصادق الأمين، كان الصدق صفة غلبت اسم النبي، فكان يدعى بالصادق الصادق الأمين، وهي مكرمة تحتاج إلى وقفة. بالصدق إخوة الإيمان والإسلام يستقر المجتمع ويسود الأمن والأمان. فالله تعالى خلق الكون بالحق، وخلق الخلق بالحق، وأراد من الخلق أن يسير وفق هذا الحق. فالصدق خلق كريم، من تحلى به أحبه الخلق وأحبه الخالق عز وجل. ورأينا كيف أثر الصدق في الناس أيام النبي محمد، عندما نزل عليه قول ربي تعالى: فاصدع بما تؤمر، وصعد النبي إلى الصفا ودعا قريشا واجتمعوا له، فقال لهم: لو أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط، فأنت الصادق الأمين، أي ما جربنا عليك كذبا أبدا صلى الله عليه وسلم. عندها قال لهم النبي: إذن فأنا رسول الله إليكم جميعا، بين يدي عذاب أليم، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلح. والشاهد أنهم قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. وكانوا يرضون حاكما بينهم في أمورهم لصدقه وأمانته. من المكارم التي تحلى بها النبي الأمين أيضا مكرمة العفو عند المقدرة. كان العفو صفة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ورأيناه يوم فتح مكة كيف عفى عن قريش عندما أقبلوا عليه وهو فاتح منتصر. قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وعفى عنهم النبي الأمين، رغم أنهم آذوه، نعم، طردوه من بلاده، نعم، هذا وأصحابه نعم، هذا وأصحابه نعم، ورغم هذا قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ويليت الأمة المسلمة تتحلى بهذه الصفة، صفة العفو. ربما يخطئ معك إنسان وأنت تستطيع أن تسأر وأن تنتقم، أقول لك تحلى بخلق نبيك وعليك أن تعفو وتصفح حتى وإن أخطأ فيك الناس، لأن القرآن يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وبعدين يعقب القرآن فيقول وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني مش أي حد يعفو. من الذي يعفو؟ الذي له منزل عند ربه، الصبور، صاحب الحظ العظيم والنصيب الأوفر من مكارم الأخلاق، يعفو ويصفح ما يشيلش، لا يمتلئ قلبه بالسواد ولكن يعفو ويصفح. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. مش عايز ربك يحبك؟ ها، عايز ربك يحبك ولا لا؟ طبعا عايز ربك يحبك. طب يحبك ازاي؟ الا ان كنت محسنا، ومن صفات الاحسان العفو والصفح والغفران، الله غفور رحيم، فلا بد ان نعفو ونصفح. ولذلك عندما نزل قول الله تعالى على قلب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، سأل النبي محمد جبريل عليه السلام عن معنى الآية، فقال جبريل عليه السلام يا محمد معناها أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك وأن تعفو عن من ظلمك، أن تصل من قطعك، فليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إن قطعته رحمه وصلها. صلة الرحم عند الناس الآن يا جماعة عبارة عن مكافآت. يعني إيه؟ لو جالي مثلا قريبي يزورني في العيد أروح أزوره في العيد، لو جاني في مناسبة بيعزيني في موت أروح له في مناسبة، وبفكر أن أنا واصل للرحم، هذه ليست صلة، دي مكافأة، أنت بترد له الزيارة، دي مش صلة، أنت لم تصل رحمك بعد. ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعته رحمه وصلها. إمتى تبقى واصل للرحم؟ لما هم يقطعوك وإنت إيه؟ بتود وإنت بتصل، هذه صلة الأرحام. واضح؟ مش نكافئهم يجي لي أروح له، تبادل زيارات، هذه ليست صلة، إنما الصلة عند القطع، عندما تقطعك الرحم تصلها أنت، هنا تسمى واصلا للرحم. فقال جبريل يا محمد معناها أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك، اللي يمنعك هو اللي تديله، مش اللي يجيب لك هدية تديله الهدية، لا لا، أن تعطي من حرمك وأن تعفو عن من ظلمك، هذا معنى الآية خذ العفو واحكم بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فريت يا جماعة نتحلى بهذه الصفة، صفة العفو، تسامح. إزاي؟ لما قابلك ألاقيك بسام، ولما تقابلني تقليني بسام، لما تظلمني أعفو عنك، ولما أظلمك تعفو عني وتصفح وتغفر. مشكلتنا يا جماعة احنا بنشيل من بعض كتير، لو زعلتني مرة بشيلها لك وبنتهز الفرصة أن أنا زعلك واغتنمها وما ضيعهاش. النبي ما كانش كده يا جماعة، والله يعفو عمن ظلمه. فصفة العفو كانت مكرمة في مكارم أخلاق النبي محمد. إيه كمان يا جماعة من مكارم الأخلاق عند النبي؟ الرحمة. فالله تعالى وصف النبي فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقد أدبه الله تعالى فقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. يبقى صفة يا جماعة الرحمة. عندما مات إبراهيم ولد النبي الأمين من ماريا رحمها الله، ظرفت عين النبي محمد، بكى النبي، فتعجب الصحابة وقالوا: أتبكي وقد نهيت يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة جعلها الله في قلوب الرحماء من عباده. فالعين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن لفراقك يا إبراهيم لا محزن. يبكي النبي رحمة صلى الله عليه وسلم. بل من رحمة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه كان على منبره يوم الجمعة يخطب في المسلمين، ودخل الحسن والحسين وكان صغيرين يتكفآن بين المصلين، فقطع النبي الخطبة ونزل من على المنبر وحمل ولديه، ثم صعد المنبر وقال: رأيت ابني هذين يتكفآن فلم أصبر. قطع الخطبة من أجل الطفلين وقال: إن من أولادكم وأموالكم فتنة، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم. شوف يا جماعة، يقطع خطبة الجمعة من أجل طفل. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: كنت أدخل الصلاة أنوي الإطالة فأسمع بكاء الصبي في الصلاة فأتجوز، رحمة بأمه. يعني مثلا داخل يصلي وناوي يقرأ بصورة طويلة، وهو بيقرأ يسمع طفل بيبكي، فيعمل النبي يروح راكع ويتجوز في الصلاة، رحمة بأمه، عشان قلب الأم. إذا أطفال كان بيروح المسجد في عهد النبي، بيروح المسجد طبعا، وبيبكوا في المسجد، بيبكوا في المسجد، وبيلعبوا في المسجد، أي رحمة. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوما وإذا بأحد الصحابة يقول: فأطال النبي في سجوده حتى ظننت أنه قبض، يعني من إطالة السجدة اعتقد أن النبي مات في سجدته. يقول: فرفعت رأسي وأنا ساجد لأنظر إلى النبي، فرأيت الحسن على ظهر النبي محمد، فعدت إلى السجود. فلما فرغ النبي من صلاته قال: إن ابني هذا جاءني وأنا ساجد وصعد على ظهري، فكرهت أن أرفع رأسي حتى يقضي حاجته. لما يتبسط أو ينزل براحته أبقى نرفع. شوف الرحمة يا جماعة. بل يدخل عبد الله بن مسعود يوما على النبي محمد في حجرته، فيرى النبي يمشي على ركبتيه وعلى كفيه على الأرض، وعلى ظهره الحسن والحسين، يدور بهما في الحجرة، فيبكي ابن مسعود ويقول مخاطبا الحسن والحسين: نعم الجمل جملكما. فنظر عليه النبي وقال: ونعم الراكبان هما. ومن رحمته عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما يأتي الأقرع بن حابس الأعرابي إلى النبي، فرأى النبي يقبل الحسن أو الحسين، فتعجب الأقرع بن حابس وقال: أتقبلون صبيانكم يا رسول الله؟ إن لي 10 من الأبناء ما قبلت منهم واحدة. فقال له النبي: وما لي برجل نزع الله الرحمة من قلبه. اعتبر ان عدم تقبيل الطفل بعيد عن الرحمة، يبقى من الرحمة ان تقبل ولدك. شوف الرحمة، وما لي برجل نزع الله الرحمة من قلبه، من لا يرحم لا يرحم، او كما اخبر عليه الصلاة وأزكى التسليم. فمن الاخلاق الكريمة التي تحلى بها النبي خلق الرحمة، وينبغي على الأمة بأسرها ان تتحلى بهذه الصفة، صفة الرحمة. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ومن أخلاقه عليه الصلاة وأزكى التسليم الكرم والجود والعطاء والإنفاق. كان العطاء سجية عند النبي، في الحديث كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان عندما يأتيه جبريل ليدرسها القرآن، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة، أي في الإنفاق وفي العطاء. يقول أنس: ما سئل النبي على الإسلام شيئا فقال لا. فيش حد سأل النبي سؤال في العطاء وقال لا أبدا صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن أعرابيا جاء النبي يوما وقال أعطيني مما أعطاك الله يا محمد، فأعطاه النبي عطاء، ثم قال له يا أعرابي هل أحسنت إليك؟ قال لا، ما أحسنت وما أجملت. قال هذا أمام الصحابة، فغضب الصحابة وكادوا أن يفتكوا بالرجل، فقال النبي كفوا عنهم اتركوه. ثم دخل النبي إلى حجرته ودعا الأعرابي وجاء له بعطاء آخر، ثم قال له هل أحسنت إليك؟ قال نعم أحسنت وأجملت وأنت خير أهل عشيرة، أو كما أخبر الأعرابي. فقال النبي يا عربي لقد قلت ما قلت وفي نفس أصحابي من كلامك شيء، فهل تستطيع أن تخبرهم بما قلت لي الآن حتى يذهب ما في صدورهم عنك؟ يعني أنت لما قلت في الأول ما أحسنت وما أجملت زعلت الصحابة، فإيه رأيك تقولهم الكلام الحلو ده بقى عشان اللي في نفسهم يخرج؟ فقال أقول يا رسول الله. فلما كان الغد دعا النبي وأصحابه وجاء الأعرابي، فقال النبي لأصحابه إن هذا قال ما قال وفي أنفسكم منه شيء، وقد قال لي قولا جميلا، أخبرهم يا عربي. فقال أحسنت وأجملت يا رسول الله. فذهب ما بنفس الصحابة تجاه الأعرابي، شوف الرحمة وشوف العطاء ومدى حرص النبي على إزالة سوء الظن من النفوس. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لا يخبرني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، أو كما أخبر النبي محمد. شو بيعلمهم الأدب، ما يجيش حد يقول لي فلان بيعمل كذا وفلان بيعمل كذا، ليه؟ لأن أنا عايز أخرج عليكم وأنا إيه؟ سليم الصدر. فشوف ماذا يا جماعة العطاء، يعطي ويعطي ويعطي. يأتيه رجل يوما يمسك بتلابيب النبي، أي بثوب النبي، حتى أثر الثوب في عنق النبي، وهو يقول يا محمد اعطيني من مال الله الذي عندك، هكذا بغلظة يقول أنس حتى احمر وجه النبي. يقول فنظر إليه النبي وتبسم وأمر له بعطاء صلى الله عليه وسلم. ويأتيه آخر فيطلب منه العطاء فيعطيه مالا بين جبلين، فإذا بالرجل ينطلق في شوارع مكة ويقول يا معشر قريش أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا. اللي عايز يبقى عنده يروح لمحمد يخش الإسلام. هكذا كان في عطائه صلى الله عليه وسلم. إذا تحلى النبي بمكارم الأخلاق صلوات ربي وتسليماته عليه. وأما عن زهده فكان الزهد سمة النبي، كان ينام على حصير حتى أثر الحصير في جنب النبي. ويأتي جبريل يقول يا محمد السلام، يقول لك السلام، ويقول لك لو شئت أن تسير معك جبال مكة ذهبا لصارت. فماذا قال النبي؟ قال لا يا أخي جبريل، بل أجوع يوما وأشبع يوما، فإن جعت تضرعت إلى ربي وسألته، وإن شبعت حمدته وشكرته. هكذا كان النبي، وهو الذي طلب أن يكون عيشه كثافا، يعني قوت يوم بيوم صلى الله عليه وسلم. وكانت تمر عليه الأيام لا يدخل إلى جوفه لقمة طعام، ويربط الحجر على بطني من شدة الجوع، ويمر الشهر الكامل على بيت النبي لا يوقد في بيت النبي نار، ما يطبخش طبخة خلال شهر. تخيل بقى، وإحنا ما شاء الله عندنا الطعام شوف شكله إيه، وفين الشكر وفين الحمد، يعني بنشوف كده في الوجبة الواحدة 20 نوع من أنواع الطعام، صح؟ الدجاج واللحم والحريرة سبحان الله العظيم، ومش عاجبنا. النبي يمر عليه الشهر بيته فيش طبخة، ما طبخش طبخة خلال شهر، متصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. وهو الذي قال إنما العيش عيش الآخرة، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، أو كما أخبر سيد الناس صلى الله عليه وسلم. إذا تحلى النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بمكارم الأخلاق، ويكفيه فخرا أن وصفه ربه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. هذه في عجالة بعض شمائل النبي الخلقية والخلقية. أختم ببعض معجزات النبي حتى تكتمل الفائدة. من أجل وأعظم معجزات النبي الأمين القرآن الكريم، كلام الله تعالى، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن زاغ عنه هلك. فيه خبر من قبلكم ونبأ ما بينكم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف، فهو كلام الحق جل وعلا. هتك لنا وكشف لنا حجب الغيب الثلاث: الماضي والحاضر والمستقبل. الماضي أخبرنا بالأمم السابقة من لدن آدم عليه السلام وحتى عيسى عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الحاضر اخترق القرآن حجاب المكان الحاضر، بل وصل إلى أدق التفصيلات إلى حديث النفس البشرية. يقول القرآن الكريم: ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما قالوا ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم، شوف حديث النفس يا جماعة، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم. الجماعة المنافقين قاعدين جنب النبي يقبلوا ما شاء الله بالتحية والترحاب، ولكن في النفوس يضمرون الشر. فالقرآن فضحهم وما قاعدين جنب النبي، وصل لحديث النفس وأخبر النبي، قال له الجماعة اللي قاعدين قدامك دول بيقولوا كذا وكذا وكذا جواهم، فضحهم وما قاعدين. شوف خرق حجاب المكان ووصل إلى أدق تفصيلات النفس وأخرج حديث النفس، لأنه كلام من؟ كلام الله. وحجاب المستقبل كشفه، والمستقبل ينقسم إلى قسمين: مستقبل قريب ومستقبل بعيد. المستقبل القريب شوف سورة الروم: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. كان في معارك مستمرة بين الفرس والروم، الفرس دائما كانت لهم الغلبة وكانوا يعبدون النار، والروم أهل كتاب كانوا على النصرانية، فكان الجماعة الوثنيين في مكة بيفرحوا أول لما الفرس تهزم الروم. طبعا المسلمين يزعلوا شوية لأن دول عبدة نار. فتنزل الصورة تقول: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. شوف بقى، شوف التحدي والإعجاز، في خلال 9 سنين هتقوم معركة بين الفرس والروم، وحدد المكان والزمان وحدد النتيجة، واللي هينتصر مين؟ الروم. لدرجة أن الصديق رضي الله عنه راهن رجلا يهوديا على قيام المعركة وعلى نصر الروم. شوف من تصديقه للقرآن. ولكن الصديق قال البدع 7 سنين، فاداله ايه؟ الرهان 7 سنين، وهذا قبل ان يحرم الرهان. مرت 7 سنين ما حصلتش المعركة، لم تقم. الصديق ذهب الى النبي شاكيا وقال: رهنت رجلا يهوديا على ان المعركة ستقوم خلال 7 سنين. قال: يا ابا بكر زده 2 البدع 9 سنين، زوده كمان الرهان 2. فزاد 2 فلم ينتهي العامان حتى قامت المعركة وانتصر الروم كما أخبر القرآن الكريم. مستقبل. المستقبل البعيد: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حملة الحطب في جيدها حبل من مسد. أبو لهب عايش مع النبي وسب النبي وشتم النبي وآذى النبي، ينزل القرآن يقول له هتعيش كافر وتموت كافر وتدخل النار مخلد فيها وهو حي. طب ما كان ممكن أبو لهب يقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويثبت أن القرآن ليس كلام الله لو قال الكلام ده. ولكن من الذي قال تبت يد أبي لهب وتب؟ إنه الله. فعاش كافرا ومات كافرا وهو مخلد في النار. فالقرآن معجزة عقلية باقية. من معجزات النبي أيضا فصاحة اللسان: أوتي النبي محمد جوامع الكلم، في كلمات قليلة يعطي معاني كثيرة. فمن جوامع كلم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قوله: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، كلمات معدودة. يظل العلماء يشرحونها في مجلدات وفي أعوام هذه الكلمات القليلة. المرء مع من أحب. أوتي النبي فصاحة غريبة، وهذه معجزة، كانت كلماته معدودة وتحوي المعاني الكثير. إن تكلم رأيت النور على كلماته صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جوامع الكلم أيضا الدين النصيحة، فهذه معجزة الفصاحة التي تحلى بها نبينا عليه الصلاة والسلام كالتسليم. من معجزات النبي أيضا المعجزات المادية الحسية، منها حنين الجذع، بكاء الجذع لفراق النبي. جذع نخلة يئن، تخيل نبات بيئن بيبكي. القصة مشهورة، كان النبي عليه الصلاة والسلام تسليم جذع في المسجد يستند عليه عندما يخطب في المسلمين الجمعة، فلما رقت قلوب الصحابة للنبي وصنعوا له منبرا كمن بين هذا، وصعد عليه النبي وترك الجذع، صعد المنبر. أثناء الخطبة يسمع النبي حنينا وبكاء للجذع بإن بيبكي، فينزل النبي من على منبره ويضع يده على الجذع فيسكن الجذع، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام تسليم: لو لم أفعل هكذا لظل يئن إلى يوم القيامة. شوف الجذع بيبكي لفراق النبي، إنه سابه وطلع على المنبر. من معجزاته أيضا الحسية، معجزات الحسية، أن الحجر كان يسلم على النبي. تخيل يقول النبي: إني لأعلم حجرا بمكة ما مررت عليه إلا وقال السلام عليك يا رسول الله. الحجر يسلم على النبي، السلام عليك يا رسول الله. من معجزاته أيضا صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابع النبي محمد في غزوة من الغزوات، اشتد العطش على المسلمين ولم يجدوا الماء، فماذا فعل النبي؟ دعاهم أن يأتوا بإناء، ووضع النبي يده في الإناء وسمى الله تعالى، فيقول الرواة: فنبع الماء من بين أصابع النبي حتى شرب الجيش عن بكرة أبيه، وتوضأ واغتسلوا وما زال الماء يفيض ويزيد من بين أصابع النبي محمد. معجزة. من معجزاته أيضا انشقاق القمر، عندما طلبت قريش يوما من رسول الله آية، قالوا: ما تريدون؟ قالوا: أن ينشق القمر إلى شقين، إلى نصفين. فدعا النبي ربه فانشق له القمر إلى فلقتين، نصفها هنا ونصفها هنا، على كل جبل نصف. فلما رأى الكفار هذه الآية قالوا: إن محمدا ساحر. سبحان الله، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. من معجزات النبي أيضا عليه الصلاة وأزكى التسليم شكوى البعير للنبي، الجمل اشتكى إلى النبي. تخيل الجمل يشتكي، أيوه، يجلس النبي يوما بين أصحابه فيأتي بعير ويقتحم المجلس، جمل، ويدنو من أذن النبي ويخاطب النبي، فلما فرغ الجمل قال النبي: أين فلان ابن فلان؟ لصاحب البعير. فجاء رجل مسرعا فقال له النبي: يا رجل ارفق بدبتك، فإنها جاءت تشكوك إلي أنك تحملها فوق الطاقة. فبكى الرجل وقال: أشتكى البعير يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: لن أحمله فوق الطاقة بعد اليوم شفاعة لك يا رسول الله. شوف البعير جه يشتكي للنبي، يشتكي الظلم، بل وسجد البعير للنبي محمد عليه الصلاة والسلام التسليم. والقصة ذكرتها لكم من قبل، والحديث عند النسائي. القصة تبدأ أن رجلا أنصاريا كان له بعير يستقي على ظهره الماء، وكان الأنصاري فقيرا. في يوم من الأيام عصى البعير صاحبه، ولم يتمكن الرجل من استقاء الماء على ظهر بعيره، بل أصيب البعير بالصرع ودخل إلى حائط إلى بستان، ولم يستطع صاحبه أن يقترب منه. صاحب البعير ذهب إلى النبي وشكى بعيره للنبي، فقام النبي مع الأنصاري وذهب إلى الحائط إلى البستان، فخاف بعض الأنصار على النبي وقالوا يا رسول الله لا تدنو من البعير فقد أصيب بالصرع، ما تقربش منه. ولكن لم يلتفت النبي إلى قولهم ودخل إلى البستان واقترب من البعير، فنظر البعير إلى النبي فجاء يطأطئ رأسه ووضع الجبهة على الأرض ساجدا بين يدي رسول الله، فمسح النبي أذن البعير ودعا الأنصارية فقال خذ بعيرك واستق الماء على ظهري. فقام رجل يقود بعيره فانقاد البعير وحمل على ظهره الماء، فإذا بأحد الأنصار يقول يا رسول الله سجد لك البعير أفلا نسجد لك؟ قال النبي لا، لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، أو كما أخبر النبي محمد. الشاهد أن البعير سجد أمام النبي محمد، معجزة وآية. من معجزات النبي أيضا تكسير الطعام ببركة دعاء النبي يوم الوليمة التي صنعها جابر لنبيه يوم الخندق، وقد ذكرناها من قبل. كسر الطعام في برمة جابر ببركة دعاء النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. من معجزات النبي أيضا أن الشاة المسمومة تكلمت عندما أراد النبي أن يأكلها يوم خيبر، عندما قامت يهودية بتطييب شاة ودست السم في الكتف، فيتعلم أن النبي يحب لحم الكتف، ثم دعت النبي على الطعام فلبى النبي دعوتها، ولما أخذ الكتف ولاكه في فمه تكلمت الشاة وقالت لا تأكلني يا رسول الله فأنا مسمومة، فأخرجها النبي محمد. وعفى عن المرأة عندما أخبرته أنها فعلت ما فعلت تريد أن تتحقق أنه نبي، فعفى عنها النبي، ومات النبي بأثر هذا السم، ليجمع الله لنبيه بين النبوة وبين الشهادة حتى يكون في أعلى المقامات صلى الله عليه وسلم. فهذه معجزة. من معجزات النبي أيضا أن الذئب تكلم وأخبر بنبوة النبي في عهد النبي محمد، وإن كان في الحديث مقال ذكره الإمام مسلم في الأدب المفرد. القصة أن رجلا يهوديا في مدينة رسول الله كان يسمى أهبان، كان يسمى أهبان. أهبان هذا كان راعيا للغنم، خرج يوما بالغنم يرعاها فإذا بذئب يأخذ شاة من شياهه وينطلق بها مسرعا، فإذا بأهبان ينطلق مسرعا خلف الذئب يقول يا ذئب نعجتي يا ذئب نعجتي يا ذئب نعجتي، فترك الذئب النعجة من فمه وأقع، أي جلس على مقعدته وبدأ يكلم أهبان بلسان فصيح، فتعجب أهبان وقال عجبا ذئب يتكلم. قال وأعجب من ذلك خلف تلك النخلات نبي مرسل يدعى محمدا، اذهب إليه يا أهبان واسمع له وأجب، إنه يحدث الناس بما هو مضى وبما هو آت، فاسمع له وأجب، إنه نبي حق وصدق. فانطلق أهبان إلى قومه وقال هل في هذه البلاد من يدعى محمدا؟ قالوا نعم، جاء من مكة مهاجرا يزعم أنه نبي. قال أين أجده؟ قالوا خلف تلك النخلات. فانطلق أهبان مسرعا إلى مجلس رسول الله، ولما دنا أهبان من النبي نظر إليه النبي وقال ماذا قال لك الذئب يا أهبان؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. معجزات. إخوة الإيمان والإسلام، تركنا نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم على محجة بيضاء ليلها كنهارها، من زاغ عن منهجه هلك، ومن تمسك بهديه نجا وعصم. فعلينا إخوتاه في نهاية اللقاء أن نعود إلى كتاب ربنا وإلى هدي نبينا إن أردنا النجاة في الدنيا والآخرة. فمن الحصون الحصينة التمسك بالقرآن والسنة، كما أخبر صاحب السنة فقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. بهذا القدر نكون قد فرغنا من وقفاتنا الإيمانية مع السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فندعو الله تعالى أن يقرئ نبينا منا السلام، اللهم أقرئ نبينا منا السلام، اللهم أقرئ حبيبنا منا السلام، اللهم اجمعنا بنبينا في الفردوس الأعلى، وربنا لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم مع الأبرار المقربين، واجعلنا من عبادك الراشدين، تقبل صيامنا، تقبل قيامنا، اعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا فيه من الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.